وراحوا يغرقون صمتهم في البيرة في كؤوس الأنصاف الثلاثة. كانوا بحاجة إلى ضحكة ترن في آذانهم فتشيع في جوهم المرح والحبور وتفلت ألسنتهم من عقالها. كانوا بحاجة إلى إحدى هاتيك الفتيات اللواتي. ولحظ إلى شفتي صبحي فإذا عليهما بسمة، بسمة لإحدى هاتيك الفتيات. كانت واقفة عند طاولة غير بعيدة عنهم تحدث زنجيا حديثا ليس عليه طابع الاهتمام، فقط كانت تجيل طرفها في أرجاء المقهى كأنما تبحث عن أحد. ولا بد أن بصرها التقى مصادفة بنظرة صبح المتلهفة فولدت من اللقاء بسمة على شفتي. ولكن ما بالها تصرف بصرها بسرعة عن صبحي، بل ما لها توليه ظهرها في غير ما اكتراث. وقد عاد هو صبحي فغرق بصره في كأسه كأنما ليخفي خيبته، وطال بهم الجلوس دون أن يتبادلوا إلا عبارات حائلة ما كان لها أن تنقذهم من جمودهم. أهو حس الطهارة الشرقية الكامن في أعماقهم يصاب بأول طعنة، أم أنها الخيبة التي تخلفها البهجة المبتسرة إذا ما تجاوزت حدودها من الأحلام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من الكابتن ماجد. أمزح. هذا اقتباس من صفحة رقم 11 من رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس، اقتباس كامل، يعني ما قدمت أو أخرت في السطور ولا حاجة. شخصيا أعتقد أن المشهد رائع أدبيا بالمفهوم الشائع للأبعاد الأدبية، يعني لغة سلسة واستعارات أو مجازات حلوة. وحسيت بعد إلى حد ما أني قاعد أعيش تجربة اللهفة والخيبة اللي عاشها صبحي، مو بنفس الطريقة بس يعني إلى حد ما. ولكن أدبية المشهد لا تعني أنه مو مستفز في جوانب ثانية. فعلى سبيل المثال لما يقول كانوا بحاجة إلى إحدى هاتيك الفتيات اللواتي، وش قصده؟ الفتيات اللواتي وشو؟ هو جي حاط ثلاث نقط تركنها فراغ، فوشو الفتيات اللواتي وشو؟ وثانيا وشو أهمية نقطة أن البنت اللي كان صبحي خاق عليها هناك تسولف ويا واحد زنجي حديث؟ بل وش يعني زنجي حديث أساسا؟ وفوق كل هذا حس الطهارة الشرقية الكامن في أعماقهم؟ طهارة شرقية كامنة؟ مرحبا، هنا كتب يولوجي وأنا حسين إسماعيل. أتمنى تكونون بخير في هالظروف الصعبة، وأتمنى أن كلنا نهتم بأنفسنا وبصحتنا وما نهتم إلى دعاة تطوير الذات اللي حاولون ينتقصون دائما من وسيلتنا في التعاطي ويا الأوضاع طالما ما ناسبت مفهومهم لاستغلال الوقت. المهم، التساؤلات اللي ذكرتها قبل شوي راودتني أثناء قراءة المقطع المقتبس، وأظن أنها تعطيني انطباع مبدئي شوي. بنية السرد في رواية الحي اللاتيني ذكورية وعرقية واستشراقية. ذكورية لأنها تكرس الصور النمطية عن الأنوثة والأدوار اللي يفترض أن الأنثى تلعبها، وعرقية لأنها تتبنى إطار الأعراق في تكوين الشخصيات من عرب وزنوج وفرنسيين، واستشراقية لأنها تتبنى وتعيد إنتاج الخطابات الاستشراقية اللي تخلق شرق مختلف وتعطيه صفات أو سمات الروحانية والطهر والعفاف والتدين في مقابل الغرب اللي تميزه بالتقدم والتحرر والانحلال إلى آخره. حلقة اليوم لحسن حظكم ما بتتطرق لكل هالأشياء، بركز فيها على جانب واحد، الخطاب الذكوري في رواية الحي اللاتيني. يعني عنوان الحلقة أظن واضح، بأتكلم عن كيف تعيد رواية الحي اللاتيني إنتاج بعض الصور الذكورية في الحياة اليومية. وسبق طبعا كتبت في مدونتي بشكل مفصل عن هالموضوع أكثر، وبحط رابط المقالة في وصف الحلقة. لكن هالمرة بأتناوله من جانب مختلف شوي، من جانب السؤال اللي دائما ينطرح بطريقة أو بأخرى في حال تقديم أي قراءة غير أدبية: هل قراءة الأعمال الأدبية من وجهة نظر ثقافية وتاريخية أو سياسية معنى حقيقي؟ هل يمكن نقول أن العمل الأدبي يحتمل هالأبعاد غير الأدبية زعما؟ وحتى لو فرضنا أن العمل الأدبي ممكن يقرأ من زوايا مختلفة، وش فائدة هالشي؟ ففي النهاية العمل أدبي أي أن قيمته أدبية جمالية انفعالية استطيقية like oh my god، وبالتالي فإن كل هالقراءات الأخرى مبنية على أشياء خارج الأدب أساسا ولا يصح إسقاطها عليه. بحاول اني اتطرق الى كل هالاشكالات حتى لو بشكل سريع خلال الدقائق الجايه، رغم اني كنت قد لامستها ولامست بعضها في حلقات سابقه. واذكركم اني استقبل دائما تعليقاتكم ونقدكم بصدر رحب، سواء على ايميل البودكاست كتبيولوجي@gmail.com او على حسابي بتويتر @حسينزم. ولان اكتشفت ان في ناس تخاف مني او ما تحب تنتقد قدامي مباشره، ما اعرف ليش، فبحط ايضا حسابي على كريسكات، كلهم موجودين بوصف الحلقه طبعا. زين، بابدا من السؤال الاخير. هل يصح اسقاط القراءات غير الادبيه على عمل ادبي، او هل يصح اخضاعه لتمحيص من وجهه نظر ابعاد غير ادبيه؟ فيه جوابين. الاول، في حال اني اقبل السؤال زي ما هو، يعني في حالة اني اتقبل الاسس اللي ينطلق منها، فالجواب هو نعم يصح ونص. لكن الجواب الثاني هو لحظة، وش هو الادب بالضبط؟ وش هو العمل الادبي؟ يعني وش هو السمة اللي يكتسبها العمل بحيث انه يصير ادبي ويصير اسمى من بقية الابعاد هذه؟ أنا مو قاعد أسوي نفسي أفلسف السؤال عشان أستنتج في النهاية أن ما إلها معنى أو أن كل شيء خرافة وقاعد بس يعني أستهبل في الموضوع. لا، أسأل جد، وش الأدب؟ وش العمل الأدبي؟ تقدرون تحاولون تجاوبون بتعبيركم الخاص. يلا بعطيكم 10 ثواني تفكرون بمفهوم مبدئي سريع للأدب والأعمال الأدبية. يلا 1 2 3. طلع وياكم، هل الأدب هو النص المكتوب بلغة جمالية وبديعة؟ هل هو مجموع الأعمال اللي تصنف على أنها أدبية؟ هل هو التعبير بالكتابة عن تجربة إنسانية عميقة ومتفردة؟ هل الأدب هو يعني مجموع النصوص الإبداعية اللي توظف اللغة بطريقة غير اعتيادية؟ هل العمل الأدبي هو اللي يكشف لنا جوانب من الوجود كنا نجهلها؟ هذه المفاهيم اللي تعودت أشوفها وأسمعها، ويمكن ببالكم مفاهيم او تصورات زياده بعد، وتقدرون تمنشنوني في تويتر اذا عندكم شيء. لكن خلينا نتساءل شوي من باب تعقيد الموضوع زياده. هل مفهوم الادب اللي ببالكم ممكن ينطبق على الاعمال الكلاسيكيه ايضا؟ يعني الكتب اللي انكتبت من مئات او الاف السنين، هل تقدرون تدرجوها تحت مفهومكم للادب بدون مشاكل، بدون ما يختل التعريف باي شكل من الاشكال؟ انزين، تساؤل ثاني. اذا نقول الادب هو النص المكتوب بلغة جمالية وبديعة، وهذا أحد التعاريف القائمة، من يحدد وش يعني هالجمال؟ الأدباء، النقاد، ولا اللغويين؟ من اللي يقول أن هذا النص أدبي بليغ؟ هل مجرد الفشخرة اللغوية تكفي مثلا؟ هل يكفي استخدام الجناس والطباق والتشبيه والكناية والاستعارة والمدري وشو؟ ولا هل البلاغة مرتبطة بالمعنى لدرجة أن فيه درجة عمق زيادة تتطلب الإلمام بأمور ثانية؟ يعني يكون للمتن اللي يعني قاعد يعبر عنه دور ايضا في صياغه العمل الادبي. وفي حال ارتباطها فعلا بشيء ثاني، فمن اللي حدد توفر هذا الارتباط ايضا؟ من اللي يقول تحقق الارتباط بين الفشخره اللغويه والمتن العميق بحيث انه صار العمل الادبي؟ انزين، تساؤل ثالث واخير. لما نقول زي كونديرا ان العمل الادبي او الروايه تحديدا زي ما استخدمه في كتابه فن الروايه، هو اللي يكشف لنا جانب من الوجود كنا نجهله، او ان الروايات اللي ما تكتشف هذا الجانب اللي نجهله ما هي روايات حقيقية، فهل هذا يعني ان المفهوم يصير نسبي لدرجة ان كل واحد فينا هو اللي يحدد وشو هي الرواية وشو اللي ما هي رواية؟ او هل في ناس يعني محددة تقرر وش الاعمال اللي كشفت لنا جوانب الوجود بحيث ترتبها الينا في خط زمني، ونشوف اذا رواية كررت اكتشاف جانب محدد من الوجود فنقدر نشيلها من تاريخ الرواية مثلا؟ هذا تساؤل وضربة خشية خفيفة. المهم، الهدف من هالهدرة مو اني اقول مفاهيمكم كلها غلط والحين باجب ليكم المفهوم الصح. لا، انا نفسي عاجز عن اني احدد وش ماهية الادب اللي ممكن تطبق مثلا على الاعمال المعاصرة والقديمة، او اللي ممكن يعني تتحدد في عمل معين، ما اقدر. وياما اعمال تصنف عادة خارج الأدب الحقيقي، وركز هني على سالفة الحقيقي، قدرت أنها تنطبع على ذاتي بشكل مو بالضرورة أعمال أخرى تصنف يعني ضمن هذا شو اسمه الإرث الأدبي، قدرت أنها تنطبع بنفس الطريقة. يعني ما صار لهذا الانفعال، ما حسيت يعني بوش اسميه انفعال، ما اعرف اسميه غير انفعال. الهدف من كل هذا اني اتساءل اصلا عن امكانية انه يكون فيه مفهوم او جوهر محدد للادب اساسا، بحيث انه يقدر يتغلب على كل هالاشكالات، انه يقدر يشمل كل هذه الاعمال، انه يقدر يحدد وشو الشيء المتضمن فيها كلها، قديمها وحديثها، شعرها، روايتها، المسرح، اشياء واجد. يعني انا اتساءل اذا في شيء اصلا فعلا جوهري في كل هذه الاعمال، او شيء تتشارك فيه جوهريا. ما عندي اي مشكله شخصيا في اني استخدم المفردة بشكل عام جدا للاشاره لكل الاعمال اللي اعتقد او يعتقد انها ادبيه، وما عندي اي مشكله حتى مع استخدام المفردة للاشاره مثلا الى الجانب اللغوي والبنيوي والابداعي في عمل معين. متى تصير عندي مشكله حقيقيه؟ لما احد يجي يقول لي ان هذا الجانب الادبي هو الاهم، او ان في جانب ادبي اسمى من بقيه الجوانب وغيرها من الخرابيط. خلني اوضح موقفي من البدايه. ما اؤمن فوقيه الادب، ما اؤمن ان الادب المفروض يكون شيء بغرض الادب والادب لذاته، ولا ان القيمه الاعلى في عمل ادبي المفروض تكون ادبيته. ما اؤمن ان فيه شيء اسمه ادب مجردا من نسج المعنى اللي تنخرط فيه قوى وابعاد ثانيه. وهذا لا يعني بطبيعه الحال ان هناك قيم اخرى اعتقد انها اعلى، او اعتقد ان في جوانب اخرى اهم، لا. اي محاوله الى تحديد وش الاهم في عمل معين نابعه دائما من رغبه في اعلاء شان نوع من السلطه ضد اخر، وانتقاد محاوله منهم لا يعني الاعتقاد بان محاوله غيرها المفروض تكون اجدى، ولا ان جانب اخر هو الاهم. اللي اقوله انا ان كل هالادوات التحليليه مرتبطة ببعضها البعض، وفيما نقدر أن نقارب العمل من هذا الجانب أو ذاك، ما نقدر نقول أنه موجود باستقلال كافي لإعلاء شأن مقاربة ضد الأخريات. حتى لو كان فيه عمل أدبي نقدر نقاربه من وجهة نظر أدبية، ونقدر نقاربه من وجهة نظر لغوية، نقدر نقاربه من وجهة نظر اجتماعية. السالفة أنه العمل بحد ذاته يحتمل كل هذه الأبعاد، وغصبا عليه أصلا يتضمنها كلها. خليني أخذ مثال سريع جدا جدا. مرة وأنا سألف ويا المشرف اللي لي في الماجستير، ما أذكر وشو سياق الحديث وياه كان الحين، بس ذكر لي نقطة أظن أنها ملائمة جدا للفكرة اللي قاعد أقولها. كتاب تاريخ الجنسانية لميشيل فوكو أظن واضح من اسمه أن المفروض يكون عمل تاريخي. فلو بأمشي يعني بسالفة تصنيف الأعمال وتناولها من وجهة نظر محددة، فالمفروض أن أهمية هذا الكتاب تكون تاريخية، أني أتناوله من وجهة نظر التأريخ اللي قاعد يطرحه. بروفيسوري قال ببساطة عن هذا الكتاب: كيف يقدر المؤرخ أنه يتناول كتاب من وجهة نظر تاريخية في حال كونه مفتقر للتوثيق التاريخي؟ تاريخ الجنسانية يقدم نفسه على أنه تاريخ، وأنا ما أقول ما هو تاريخ، لكن ما في مصادر تاريخية بالطريقة التقليدية إلى يعني كتب التاريخ الثانية. فعني إذا يجي محقق كيف يقدر يشيك وراه؟ وأنا بصراحة طلعت على الكتاب بشكل سريع، وما أدري لأي درجة كلام البروفيسور صحيح، بس يبدو فيه نسبة كبيرة من الصحة. فالسؤال اللي أطرحه هني: في حالة ثبوت هذه النقطة، هل تسقط الأهمية التاريخية؟ وش موقع الكتاب من الإعراب هني؟ نقدر نأخذ جواب غير مباشر من فوكو نفسه. هو يربط تاريخ الجنسانية حقه بالظروف السياسية المعاصرة إلى، كان يبحث في مسألة خطابات السلطة وعلاقة الخطابات والنظم بالتحكم بالجسد وما أدري وشو، ويحاول يأرخ إلى استكشاف بعض أبعاد تغير مفهوم الجنسانية عبر الزمن، لأنه كان مشغول بلحظة راهنة، كان يحاول يعني يطلع بشيء ممكن أنه يستخدم على أرض الواقع في النضال. فبرغم أن العمل تاريخي، الحقيقة أن اكتسب مليون أهمية تتجاوز هذه التاريخية الحصرية. ولأن الحلقة الجاية المفروض تكون عن كتاب مهنة المؤرخ، وهو كتاب قصير عن فلسفة التاريخ وأسس حرفة التاريخ مثل ما يتصورها الفرنسي مارك بلوك، فبتطرق إلى هذه النقاط بشكل سريع يعني في ذيك الحلقة لما أتكلم عن التجاوز التاريخي وكيف أن العمل الأدبي ممكن أن يوظف تاريخيا، لكن يعني ما بحرق كل هني. فالحين أرجع للأدب. مو عشان عمل معين سمى نفسه أدبي أو جت ناس وسمتها أدبي معناتها أنه تحدد بشكل يلغي بقية الأبعاد المتضمنة فيه، لا، العمل الأدبي غصباً عليه يتجاوز أدبيته المزعومة. زي ما أنه أي عمل معين قد يكتسب أهمية أدبية، فمجرد وجوده في هذا الواقع في سياق توظيف مثلاً للغة، في سياق استخدام المفاهيم المحددة، في سياق الخطاب اللي قاعد يوجهه لجمهور معين، فهو أيضاً يكتسب أهمية ثقافية وتاريخية ولغوية وفكرية وغيرها، حال حال أي نص ثاني أو منتج ثقافي ثاني. هل يعني ذلك أن كل النصوص متساوية الأبعاد؟ لا. هل يعني ذلك أن كل النصوص تقرأ أو تفهم بنفس الطريقة؟ لا. هل يعني أن كل القراءات سواسية أيضاً؟ لا. كون العمل أدبي لا يلغي أنه أشياء أخرى في نفس الوقت، حتى لو اعتبر أنه سمة الرئيسية أدبية، ولكن هذا لا يعني أيضاً أن هذا التفاوت، أن كل الجوانب موجودة في العمل بالتساوي، أو أن نقدر نعرف العمل بكل هذه الأبعاد بالضرورة. لا، في النهاية العملية أعقد من ذلك بكثير. وبالإضافة لذلك، كونه محمل بالأبعاد الأخرى بالرغم عنه، يعني أنه في مجال كبير لفهم بعض أبعاد العمل بشكل مغاير للي حاوله كاتب النص، أو حتى اللي حاول النص أنهم يقدموه. أنا ملزم هني أني أعرج بشكل سريع جدا على نقطة الفن لغرض الفن، أو الأدب لغرض الأدب. دائما تستحضر هالدعوة في باب الرد على محاولات تقديم قراءات ما تنطلق من محورية الجانب الأدبي لعمل يقال أنه أدبي. تكرس هالدعوة فكرة أن الأدب متسامي، أنه متسامي عن السياسة، متسامي عن الحياة الواقعية اليومية الوسخة، وبالتالي فإن قراءته بمثل هذه القراءات غير الأدبية يعني امتهانه بشكل أو بآخر. ويعني لازم نحافظ على الأعمال الأدبية من التسييس، لازم نحافظ على قيمتها الجمالية والأدبية بدون ما نلطخ بهذه الأشياء. ولذلك الأدب يطلب لذاته، الأدب لغرض الأدب. مجددا مثل هالمقولات تتبنى مفهوم معين للسياسة، وهو مفهوم غالبا مرتبط بالنظم السياسية المباشرة، لكنها تتجاهل حقيقة أن جوهر السياسة دائما وأبدا صراع سلطوي. في تعريف للسياسة قريته مرة ومو قادر أحصل المصدر اللي قريته فيه، يقول أن جوهر السياسة هو Who gets what, when and how. بعبارة أخرى، جوهر السياسة صراع بين أفراد أو جماعات على أمر معين، بحيث يشمل الصراع كيفية الصراع بحد ذاته بالإضافة إلى توقيته. فكرة أن الأدب لغرض الأدب، أو الأدب يطلب لذاته ومدري وشو، نفسها جزء من صراع على مصالح معينة من قبل جماعات معينة، هي نفسها مقولة سياسية في المفهوم الأكبر من الصراع السلطوي على المصالح. تحاول هذه المقولة أنها ترسخ فكرة أن الأدب لا سياسي بطبعه أولاً، وأن القيم الجمالية والأبعاد الأدبية جوانب موضوعية بكل ما تعنيه الكلمة، يعني ما لها شغل بكونها قيم جمالية مفروضة من مؤسسات أدبية أو طبقات معينة ولا شيء، لا، هذه قيم جمالية شئتم أم أبيتم، وما يصح قراءة العمل بدون ما نحط في عين الاعتبار أن هذه هي الأبعاد الأسمى، هذه هي الأبعاد اللي يعني يطلب العمل إليها. فيعني لما أسوي زي كونديرا مثلا وأقول أن هذه رواية حقيقية لأنها كشفت جانب من الوجود، بينما رواية ثانية ما هي رواية حقيقية لأنها ما اكتشفت هذا الجانب، وبس يعني أعادت الحديث عن جانب يعني سبق وتم اكتشافه، فأنا أيضا قاعد أمارس سلطة شبيهة من خلال الانتصار إلى رؤية معينة للوجود ولرؤية معينة للرواية، بحيث أني أنتصر إلى مفهومي إلى الرواية اللي قدرت تسلط الضوء على جانب محدد من الوجود أعتقده. فيعني أتخيل كونديرا يروح مثلا إلى شخص كتب رواية عن تجربته الخاصة في فقده إلى مثلا أمه أو أبوه، ويقول له بكل بساطة ترى في ناس قبلك اكتشفوا هالجانب الوجود، فروايتك ما هي رواية حقيقية، يعني روايتك مجرد تكرار. قاعد أسخر شوي طبعا، بس كونديرا يبدو أنه فعلا يؤمن بتاريخ أوروبي بحث للرواية، وبالتالي فإن التجارب الوجودية بتكون بالضرورة جزء من تاريخ يعني محدد، لكن هذا أيضا موضوع حلقة ثانية أو يمكن حلقتين للحين ما قررت. فالمهم، فأرجع إلى تصور الأدب. تصور الأدب فيه فكرة شبيهة جدا، تحديد ما هي متسامية للأدب يعني الانتصار لمصالح جماعات معينة من تفعة من هذه الفكرة، من تفعة من فكرة تسامي الأدب، يعني من نقاد أدبيين، أكاديميين، أدباء وسوق أدبي بشكل عام. لكن الواقع أن الأدب لغرض الأدب والفن لغرض الفن مقولات سياسية بالمعنى العام للسياسة، وبالتالي لابد من تفنيد ارتباط القيم الجمالية والأدبية بشيء موضوعي مزعوم، ولازم نحاول نثبت اللي تتضمنه هذه الخطابات من قوة خفية. أرجع الحين لرواية الحي اللاتيني. قبل ما أدخل في الخطابات الذكورية بالرواية لسه ما جاوبت على سؤال مهم، ليش؟ خلنا نفترض أن كل كلامي صحيح وأن الرواية فعلا يعني أو العمل الأدبي بشكل عام يعني يحتمل كل هذه الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية واللغوية والتاريخية إلى آخره. ليش أحس أن تقديم قراءة تركز على هذه الأبعاد يعني ذات جدوى أو ذات معنى؟ ليش أحس أن تقديم قراءة تركز على ذكورية الحي اللاتيني شيء مهم؟ عشان نعرف ليش وبجاوب من خلال الرواية نفسها، خلينا نطالع الغلاف الخلفي إليها حسب طبع دار الآداب 24. على الغلاف 5 اقتباسات تبجيلية للرواية. أول هذه الاقتباسات منسوب إلى نجيب محفوظ ويقول فيه: الحي اللاتيني معلم من معالم الرواية العربية الحديثة. شخص بقامة نجيب محفوظ في الأدب العربي يقول أن هذه الرواية معلم من المعالم الرواية العربية الحديثة. ثاني الاقتباسات منسوب أيضا إلى قامة كبيرة لميخائيل نعيمة ويقول فيه: بعد قراءة الحي اللاتيني يخارجني أمل أن الرواية العربية ستنهض نهضة قوية على يد المؤلف وأيدي الموهوبين والمتحمسين مثله من أدباء الجيل الطالع. مجددا شخص بقامة ميخائيل نعيمة يشيد بالرواية. وفي ناس طبعا من تبدي تختلف ويا أدبية الرواية ويا اللي قالوا مثلا هؤلاء القامتين بيجون يقولوا لك: من أنت تخالف نجيب ميخائيل؟ وبالإضافة إلى هذه التبجيلات والاقتباسات، لو أحد فيكم يبحث عن قوائم أفضل الرواية العربية في جوجل، فالحي اللاتيني غالبا بتكون موجودة في حكلها. يعني أنا بحث بشكل سريع وحصلت موجودة في كل القوائم. أهمية تقديم قراءة في الخطاب الذكوري بالرواية هي نابعة من اعتقادي أني ما أعتقد أن هذا الشيء صدفة. ما أعتقد أن مستوى الاحتفاء بالرواية والتوكيد على أهميتها من قبل الرموز والمؤسسات الأدبية مجرد إشادة بأدبيتها، لا. الخطابات اللي تتطرق إليها الرواية بحد ذاتها جزء من منظومة الخطابات اللي أؤمن أن المؤسسات الأدبية نفسها تتبناها. فيه تيارات مهيمنة من نقاد وأدباء وكتاب يتبنون هذه الخطابات الذكورية والعرقية والاستشراقية، يتحالفون وياها بشكل واعي للانتفاع ماديا او سياسيا وغيره، ولان جزء من خياس المشهد الثقافي وامتلائه بمثل هذه الخطابات الاستشراقيه والذكوريه والعرقيه المدمره هو استمراريه هذا النوع من الخطابات واستمراريه يعني اعاده انتاجها واستهاله من القداسه للادب والادباء وهالخرابيط. فمن الضروري تقديم قراءات تتطرق الى هذه الابعاد وتفنيد هذه القداسه هذه. شفتون شعراء تويتر اللي شغلهم ليل نهار التعبير عن محنتهم بالتغزل في الأنثى والأرض بلا أنثى أرض جدباء، أو هذاك اللي كان يقول أن شعر التفعيلة أظن خشن على الأنثى؟ ترى كلها متصلة، كلها تنتمي إلى نفس المنظومة الثقافية. فيه باكج معين أحس أنهم يلزمون أنفسهم فيه إلى أغراضهم الخاصة، وأنا ما لي شغل بأغراضهم الخاصة، بس مثل ما هم يسعون إلى يعني مطامعهم وطموحاتهم فأنا أيضا أسعى إلى أمور محددة، ولكن الموضوع هنا يطول فنأجله إلى بعدين. وش أعني لما أقول أن رواية الحي اللاتيني تكرس خطاب ذكوري؟ يعني طرحت هالنقطة أكثر من مرة بس يمكن السؤال نفسه ما هو واضح. فأقول إن الحين أني أعني بها شيئين رئيسيين. أولا تكرس الرواية صور نمطية عن الأنوثة، عن مفهوم الأنوثة والأنثى، وثانيا تعيد الرواية إنتاج نوع معين من العلاقات بين الجنسين. يعني بعد ما تقوم ترسخ ان في صورة محددة عن الانثى والانوثة تحطها في سياق علاقة محددة. وعشان لا حد يجي يقول لي ان يمكن هذا جزء من بناء الشخصيات وما ادري وشو، اقول من الحين ان لا، الخطاب كبره جزء من بنية الرواية بحد ذاتها. مهما كانت الشخصية ومهما كانت طريقة السرد، سواء كانت في الرسائل سواء كانت في الحوارات سواء كانت في تأملات بطل الرواية أو حتى يعني في الكلام اللي تقوله أنثى بالعلامة اقتباس، الخطاب الذكوري طاغي 100%. بأذكر كم اقتباس على السريع. صفحة 13 وفتيات تلمع عيونهن ببريق الذكاء والخفة والطيش، ويخيل للناظر أنهن يعشن ليعطين ما يطلب منهن. يعني الهدف من عيشهم كله أنهم يعطون اللي ينطلب منهم. عاد وش اللي ينطلب منهم الله أعلم، بس يعني السار الذكر الطيش والخفة، فما يحتاج يعني نروح باستنتاجاتنا بعيد. صفحة 19. وأخذ ينقل نظره خفية بين الفتيات. سيمون وحدها كانت الجذابة فيهن، أما سوزان وجانت وهيلين فكن فقط جميلات، وأما زينة، هذه التي يدعونها زينة، فلا يدري، بلى إن في نظرتها تحديقا عميقا يبعث على الخوف، وعلى شفتيها الريانيتين شهوة تسيل. يعني قدامه كانوا أربع بنات، على طول قام يحدد، أوكي حليوة 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 جذابة، آخ هذه اللي يدعونها زينة. صفحة 20. ونهضت تشع على شفتيها الممتلئتين بسمة رائقة، ما أظن يحتاج توضيح. صفحة 21. ولم ينتبه إلى السخرية الصغيرة لأنه كان يفكر، إذن مارغريت هي صاحبة كامل؟ لا ريب في أنه ينعم بلذائذ جنتها الناضجة. إنه جدير حقا بأن يحسد هذا الجسد، ذانك النهدان. بعدها على طول باراجراف كامل محن، ما بقول هني. صفحة 23. تبحث عنها، عن المرأة، تلك هي الحقيقة التي تنساها بل تتجاهلها. لقد أتيت إلى باريس من أجلها، والآن أرأيت أنك كنت مخدوعا عن نفسك؟ ساعة كنت تتصور أنهن كثيرات هنا، وأنه يكفيك أن تسير في الطريق ليتهافتن عليك ويحدثنك حديث الهوى. تعبت، هذا احنا لسه في صفحة 23 من أصل 264 صفحة في الطبعة اللي عندي. وعشان أعطيكم إضافة سريعة، في اقتباس خلاني من جد أقول وذفك وأنا قاعد أقرأ. صفحة 210. بطل الرواية قاعد يوري أخته صورة حبيبته. وش قالت أخته؟ إنها حقا جميلة يا عزيزي، إن لها عينين ساحرتين، وهاتان الشفتان المرسومتان بدقة، وشعرها هذا المسترسل، إنه أشقر أليس كذلك؟ هذه صورة وجهها، أليست معك صورة كاملة لها لجسمها؟ أوه جسم بديع متناسق يشبه جسمي بعض الشيء. تخيلوا أخت قاعدة تقول لأخوها إن جسم حبيبته يشبه جسمها. لحظة صمت وذفك. كل الرواية بهالطريقة بالمناسبة. 98% من الشخصيات الإناث في الرواية يتم تعريفهم بحاجتين، أنوثتها وإثارتها الجنسية أو جمالها بشكل عام. ومو بس هذا طبعا، الاستشراق الداخلي في الرواية يتمازج ويا هذا الخطاب الذكوري، فيعيدون تدوير أفكار خطيرة جوهرانية أخرى. يعني هذه الأشياء تنحط في طبيعة العرب، في طبيعة الشرق، في طبيعة الفرنسيين ومدري شو. فعلى سبيل المثال، لما تحرش بطل الرواية بنت في السينما وزعل لما تواعد وياها وما جت، قام يفكر لماذا أعطته يدها في السينما، ولماذا تركته يلامس ساقها، ولماذا أخذت منه البطاقة، بل لماذا وعدته بأن تأتي من غير أن يطلب إليها أن تعده بذلك. ولأن فكرة التحرش الجنسي موجودة في نفس الخطاب اللي يتكلم عن طهارة شرقية وحرية وانحلال الغربي ومدري وشو، فلازم نسلط الضوء على هذه الأبعاد في الأعمال الروائية والشعرية وغيرها وقت ما تواجدت. إعادة إنتاج الخطاب بهذا الشكل يطبع هذه الصور، يطبع مسألة يعني الاعتداء الجنسي، مسألة التحرش، مسألة أن هذا الشيء متأصل في طبيعة الشرق، وأن روح الغرب خلاص يعني الوضع مختلف، أنهم منحلين أخلاقيين مدري وشو. يعني خلينا نقول حتى على سبيل المثال، يعني رواية ثانية قاعد أقرأها الحين اللي هي في ممر الفئران إلى أحمد خالد توفيق، في الطبعة اللي عندي اللي صادر عن دار الكرمة أو الكرمة ما أدري كيف تنطق الكلمة، في صفحة 33 المهم، رامي بطل ذاك الفصل بالغلط شاف مدرسة بالجامعة يتحرش جنسيا بواحدة من طالباته في المكتب. وش كان موقف رامي والأستاذ؟ رامي في السرد يقول إنه ما يقدر يلوم الأستاذ فعلا، لأن القسم فاضي والطالبة جميلة، وش اللي لبست إنه يخليها تبدو مثيرة زيادة يعني، ف يعني كيف يلوم الأستاذ؟ بل يوصل حد إنه في صفحة 37 يقول أنه بالرغم من أنه يدري أن هذه الطالبة بريئة، لكنه كذلك يعرف أنها ليست بريئة جدا. لماذا قصدت مكتب الأستاذ في هذا اليوم والقسم كله مقفر؟ ليست بريئة أو هي حمقاء ساذجة جدا. أما الأستاذ فهو يقول طبعا على طول أنها هي اللي تحرشت، هي اللي راودته عن نفسها زي سليخة لما راودت يوسف، ويقول هيت لك هيت لك. مجددا، لو أن هذه الأفكار مقتصرة على بطل الرواية كان قلت أن الموضوع لا يتعدى، يعني أن هذه هي شخصيته، أنه ذكوري، أنه متحرش، أنه معتدي. لكن لا، زي يعني في رواية الحي اللاتيني لما بطل الرواية راح يقابل صديقه فؤاد، راحت حبيبة فؤاد فرانسوا تقول له لما لم تصحب جانين ما دمت تنوي أن تقضي السهرة معنا؟ أما كان الأفضل أن نكون فتاتين وأنتما شابان؟ إني أكاد أخاف على نفسي بينكما. في هذه العبارة في تطبيع إلى فكرة الاعتداء الجنسي على أنه شيء عادي وقت ما كانت الظروف تبرر الفعلة، وقت ما توفرت بعض المعطيات اللي تخرجها أصلا من تعريف الاعتداء إلى كونه جزء من الطبيعة البشرية، كونه يعني جزء من التقاء الشرق بالغرب، المرأة المتحللة بالشرقي المكبوت، وغيرها من الحذرات الخطيرة جدا اللي قاعد الرواية تكرسها. ولهذا في سياق الرواية يصير طبيعي أيضا لما البطل يسأل صديقه أحمد عن حبيبته، فيعلم منه أنها تركته لتعاشر زنجيا من زنوج أفريقيا. ويصير طبيعي أيضا لما أول مرة بطل الرواية يشوف حبيبة فؤاد أنه يعرفها بأنها على جانب كبير من جمال الوجه وجاذبية الجنس. ويصير طبيعي في الرواية أيضا أن جانين حبيبة البطل تكتب في مذكراتها سأصارع حبيبي العربية بأني سأحبه كما تحب المرأة الرجل في الشرق، لا تطلب مقابلا ولا تنتظر عروضا. نشرت الرواية عام 1953 ميلادية، قبل 67 سنة، ومع ذلك واضح أن الأفكار اللي تعيد الرواية إنتاجها ما تزال حجر أساس للعديد من التيارات الثقافية. وأقول تعيد إنتاجها لأن الرواية تتبناها كجزء من الإطار اللي تقوم عليه أطروحتها، بالإضافة لغيرها من أفكار عرقية واستشراقية. مهما كانت الرواية على مستوى أدبي رفيع، لا يعني ذلك أن المتن أو الأطروحة اللي تقدمها بين السطور ما إليها دور فاعل، سواء في صياغة مفهوم الأدب أو في ترسيخ نوع محدد من الرسائل من خلال السرد الأدبي. يعني نقدر نتخيل اليوم أنه إذا اللي قائمين على المؤسسات الأدبية، يعني ما بحدد أسماء معينة ولا حاجة، إذا اللي قائمين عليها يعتبرون هذا العمل، هل نقدر نقول أنهم ما يعتقدون بهذه الأطروحات، أنهم ما يعتقدون بهذه الذكورية؟ طيب إذا صادف وكانت هذه المؤسسات لحد اليوم تعيد إنتاج هذه الخطابات وبنفسها يعني تحدد مفهوم الأدب وجودة الأعمال الأدبية وفقا إلى تطابقها ويا مفاهيمها في بعض الأمور، من ناحية علاقة اللي هو الشرق والغرب المزعومين ببعضهم البعض، من ناحية خطاب التخلف والتقدم، من ناحية الخطاب الجوهراني اللي يلوم يعني ثقافة العرب على كل حاجة تصير في الحياة، عسى لو واحد يعني فقع أو بنشر الكفر عليه في السيارة، هذه ثقافة العرب يحبون بنشر الكفرات. المهم أختم الحين بالفكرة اللي ذكرتها قبل شوي. في معرض كتابتي لنص هالحلقة، يعني تقريبا بعد 6 شهور من كتابتي للمقالة، بديت أتساءل عن القراءات المتوفرة أونلاين للرواية، سواء على مدونات أو كتب أو حتى على جودريدز يعني. ولاحظت أن فيه شح واضح في تقديم القراءات البديلة للقراءات اللي تركز على الجوانب الأدبية من شخصيات وخط زمني وبناء العالم والحبكة إلى آخره. في قراءات واجد تم الاقتصار على مجرد توصيفات عريضة، زي تتكلم الرواية عن الصراع بين الشرق والغرب، أو تسلط الرواية الضوء على قضية المرأة وعلاقتها بالرجل. لكن هذا التوصيف أصلاً مأخوذ من الرواية زي ما هو، يعني ما في أي نوع من الإبداع، حتى ما في أي نوع من الملاحظات أو يعني محاولة تقديم ملاحظة تتجاوز السرد الأدبي الواعي. هذا اللي يبغاك السرد الأدبي تعرفه، هذا اللي يبغاك تفهمه. أنا أتطرق إلى علاقة الشرق والغرب، أنا أتكلم عن المرأة الشرقية والرجل الشرقي وما إلى ذلك. ولذلك أعتقد أن من الضروري تقديم قراءات بديلة، من الضروري تقديم قراءات تفكك هذه الخطابات وتفكك طبعنتها وتصويرها كما لو أن أدبيتها تعني أنها متسامية أو فوق النقد. لا، هي بحد ذاتها جزء من خطابات تكرس أفكار مسمومة، ولابد من التطرق إلى هذه القراءات وهذه الأبعاد. هذا كل اللي ودي أقوله، شكرا لاستماعكم.